أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع والثلاثين، هذا لقاؤنا الرابع والثلاثون بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى، من مجالس رياض الصالحين. لقاؤنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى مع باب فضل الرجاء من بعد باب الرجاء، من بعد باب الرجاء باب فضل الرجاء. والصلة بينهما واضحة، وكأن هذا الباب بمثابة التتمة للباب السابق. وسنرى إن شاء الله تعالى ما أورد فيه المؤلف من الأحاديث. وهذا الفارق اليسير بين باب الرجاء وباب فضل الرجاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرجاء في رحمته والطمع في فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت. باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح، يعني مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، عذرة قدر الله من شفعل، هاتف، ليست كل الهواتف تقطع علي الخط. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. وللآية عودة إن شاء الله، ذلك أنها لجوء العبد المظلوم إلى ربه سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء حين وحيث، وكلاهما صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب، وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، وهو ما يقارب ملأها، والله أعلم. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. لما ذكر رحمه الله تعالى النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء، وأن الإنسان ينبغي أن يكون له طامعا، ينبغي له أن يكون طامعا في فضل الله عز وجل راجيا ما عنده. إذن الفرق الخفيف والفاصل اللطيف والطفيف بين الرجاء وفضل الرجاء أنه أورد في باب الرجاء النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، وفي فضل الرجاء ما ينبغي أن يكون الإنسان عليه طامعا في فضل الله عز وجل راجيا ما عنده. ثم استفتح الباب بالآية الكريمة كما هو شأنه، يبدأ بالقرآن قبل أن يثني بالسنة أو الحديث، ثم حين بدأ بالقرآن ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون في أول الآيات، قال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وكان ناصحا لقومه يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل وما عليه موسى من الحق، وسماه الله عز وجل رجلا، وأراد بالرجولة هنا الصفة ولم يرد النوع، فالنوع ذكر لكنها صفة الرجولة، وقد قيل الذكور كثير والرجال قليل، فإذا ذكرت كلمة رجل في القرآن أريد بها الصفة، وقد ذكرت مرات معدودة في مثل قال رجل مؤمن من آل فرعون، وفي مثل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، سورة القصص. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، سورة ياسين. هكذا بالإفراد. وأما بالجمع ففي ثلاثة مواضع أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الموضع الثالث: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سألك من واسع فضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أرحم الراحمين. فهذه صفة الرجولة، وهذا باب الرجولة في القرآن الكريم، وهذا نموذج لهذا الرجل. وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وتمضي الآيات في نحو ربع من القرآن. لو لم أجد المشقة والخشية من فوات الوقت لقرأت هذه الآيات لجمالها وعظمتها، وكنت قد جعلت خطبة يوما من الأيام في مسجد الفتح المبارك بعنوان الرجولة في القرآن، فأوردت هذا النموذج لمؤمن آل فرعون، وأكاد أكون قرأت الآيات دون أن أشرح ودون أن أفسر. سبحان الله العظيم، وكم كان لهذه الآيات من أثر وتأثير. ففي نهاية موعظتي رجل فرعون، الرجل المؤمن من آل فرعون، لأن كلمة رجل فرعون يعني يفهم منها فهم خاطئ، الرجل المؤمن من آل فرعون قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يعني هو نصح كثيرا وذكر حقائق فيها من خيري الدنيا والآخرة ما الله به عليم. قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، يعني أجعله مفوضا إليه، لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه، إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي سيئات مكرهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذه الآية من بين الآيات التي ذكرت في الأثر الوارد عن جعفر الصادق رحمه الله تعالى، حين قال: عجبت لأربع كيف يغفلن عن أربع. عجبت لمن مكروا به، فلا لم يذكر قول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله تعالى بعدها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وعجبت لمن أصابه الهم والغم فغفل عن قول الله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد سمعت الله عز وجل بعدها يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فكشفنا ما به من غم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مسه الضر كيف يغفل عن قول الله عز وجل رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقد سمعت الله عز وجل بعدها يقول فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه. وعجبت لمن كادوا له وتآمروا به كيف يغفل عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد سمعت الله عز وجل بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكانت هذه الفائدة، نعم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله تعالى. شد العذاب جاءت في هذا الموضع وفي موضع آخر خاص بالعلمانيين، بمن أخذوا من الدين شعائره وتركوا شرائعه، بمن فصلوا الدين عن الدولة، بمن فصلوا الدين عن الحياة، في قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وأصل كلمة علمانية دنيوية، الدنيا الدنيوية اللادين، الكلمة في أصلها اللغوي سيكروليزم يعني لادين دنيوية، وهنا قال الله أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ماذا قال عنه قبلها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كحال العالم الإسلامي الآن اللي كان اسمه إسلامي بقى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هو ده عاوز تفسير ما احنا عايشينه. إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أدي أشد العذاب هنا وأشد العذاب مع فرعون. وما الله بغافل عما تعملون. وننتقل من الآية إلى الأحاديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، بمعنى أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن الله عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فخير، وإن ظن به سوى ذلك فهو كذلك. ولكن متى يحسن الظن بالله عز وجل؟ يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات ويحسن الظن أن الله تعالى يقبله. أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل فهذا من باب التمني على الله، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهذا هو العاجز. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات ويحسن الظن أن الله تعالى يقبله. أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل بل مهمل فهذا من باب التمني على الله، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهذا هو حال العاجز. حسن الظن بأن يوجد من الإنسان علم يقتضي حسن الظن بالله عز وجل. فمثلا إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك، إذا صمت فكذلك، إذا تصدقت فكذلك، إذا عملت عملا صالحا أحسن الظن بأن الله تعالى يقبل منك. أما أن تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده، فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمعناه هو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل، لكننا لا ندري كيف تكون الكيفية، كيف تكون مثلا الهرولة، كيف يكون هذا التقرب ذراعا أو باعا. فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله وليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عز وجل، يعني على نحو ما قيل: أمروها كما وردت، أمروها كما وردت. وإن كانت اللغة تسعفنا في مثل هذا أن يقال فيه ما فيه من المجاز، في المثل المصري اللي يشوفني بعين أشوفه باثنين، واللي يمشي لي ميل أمشي لي ميلين مثلا، كأمثلة موجودة عندنا. بس دي حكاية الميل والميلين غير حكاية اللي موجود في الكتاب المدنس: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أراد رداءك فأعطيه إزارك وامشي عريان، ومن أراد أن يمشي معك ميلا فامشي معه ميلين. وفي الأمثال: ترعين إراط أرعيك 24. دي أمثال. هل اللغة هنا أو يعني من باب المجاز من باب الاستعارة أو نمرها كما وردت؟ المهم نحن نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات بلا تأويل وبلا تمثيل وبلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع فعل الأسباب التي توجب ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. وعزف الشيخ عن شرح بقية الأحاديث، وذلك لشيء يغلب على ظني أن أحاديث باب فضل الرجاء مسبوقة في أبواب أخرى: باب التوبة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. هذا موجود هنا جزء من حديث، وفي باب التوبة حديث مستقل: لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدكم في أرض فلا معه دابته عليها زاده من طعامه وشرابه، فنام ثم استيقظ فلم يجده ونايم شردت البعير، فطلبها في المحيط الذي حوله صحراء واسعة فلم يجدها، فقال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. ما هو لا يمكن يمشي في الصحراء بدون دابة، وبعدين لو مشى يوم وليلة لفي زاد لا طعام ولا شراب ولا شيء، فأراد أن يوفر على نفسه الجهد والتعب بدل ما يتعب نفسه وماشي وبعدين يوقع من طوله ويموت، لا ينام في مكانه. فسبحان الله، فقد الأمل في الحياة وفقد الأمل في أن يرجع أو يصل إلى هدفه، وكل شيء ولا طعام ولا شراب وفي صحراء والدنيا حر وما إلى ذلك. ده لو لم يجع يعطش، ولو لو لم يعطش يجوع، وبعدين أن له السبيل في تلك الصحراء، إلى أين سيصل؟ كيف يعود؟ فرجع إلى مكانه الذي كان فيه فقال: أنام حتى أموت. فنام ثم استيقظ يفتح عينيه يجد راحلته عند رأسه، يعني رجعت له تاني. سبحان الله، يمكن لو مشى وكذا ما كانتش لكان يهتدي إليها ولا تهتدي إليه، لكن هي رجعت لنفس المكان، لأنه الدواب سبحان الله تعرف المكان اللي هي فيه، الدواب تعرف البيت وبتعرف الغيط. تعرفين القصة دي، أنا حكيتها لكم قبل كده، الحمار يوقع الراجل صاحبه وتبص تلاقيه يمشي ويروح على البيت ويزق الباب برأسه هكذا ويدخل، يلاقي الحمار داخل والراجل مش موجود. ليه؟ أتاري هو صاحب الحمار ضربه وبعدين وقعه برموس الحشيش وسابه، وراح خاف انه يمسكه ويضربه فطار على البيت. يعرف البيت، وان كان في البيت يروح امي تقول لي اركب الحمار توديك الغيط عشان اودي الغدا لابوي الله يرحمه. بس لقين الحمار داخل البيت غاية لما رجع صاحبه، ولما رجع الصاحب من غير حمار ومراته تقول له خير انت مالك زعلان كده ليه؟ هلا الحمار مات. قلت لي يا اخويا بس سلامتك وفداك ميت حمار، دخلتك علينا ميت حمار مش بحمار واحد. فالدابة وصلت عندهم وأمسك بزمامها وعدت له الحياة، وراح يقول اللهم أنت، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا مثال لفرحة الله عز وجل، وربنا يفرح وربنا يضحك، والكيف بالنسبة لنا مجهول. الكيف بالنسبة لنا مجهول لكنه يضحك ويفرح. فهذا العبد أخطأ من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. وهذا من باب التقريب والتمثيل كيف يفرح الله بتوبة عبده. فسبق ذكر هذا الحديث في باب التوبة، وجاء هنا في ثنايا حديث قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. ثم ذكر بقية الحديث، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إليه يمشي أقبلت إليه أهرول. وجاء هذا الحديث في باب سابق أيضا. وهنا الشيخ لم يشرح كثيرا، وإنما ذكر رأي أهل السنة في هذا الحديث، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، نثبت الصفة ونفوض الكيف إلى الله عز وجل، لأن لا نعلم معنى يتقرب الله إلينا ذراعا أو باعا أو يقبل إلينا هرولة، لا نعلم له كيفا. وإن تأولناه تأويلا صحيحا على سبيل الأحاديث التي تم تأويلها وبتكون مأولة نفسيها لأنها على سبيل المجاز على سبيل الاستعارة، عندك مثلا حديث يؤول نفسه تقول لي إزاي أنت بتأول وأنت سني ولا أهل السنة ولا سلف، يقول لك الحديث أول نفسه، عبدي حديث قدسي، عبدي مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان المرض فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده؟ أهو شرح نفسه وأول نفسه، عبدي استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك ولو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي؟ عبدي عطشت فلم تسقني أو استسقيتك فلم تسقني، قال كيف أسقيك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه ولو سقيته لو وجدت ذلك عندي؟ ده بنسميه تأويل لا ينفي الصفات، ما في نفي للصفة. ما احنا برضو في باب العين ولتصنع على عيني أثبتنا لله عز وجل العين وأنه له عينان سبحانه وتعالى لأنه ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور كما في الحديث حديث الدجال. وفي نفس الوقت لما جينا عند الآية تجري بأعيننا قلنا بمرأة منا وبعنايتنا وكلأتنا الله، طب ما المؤولة بيقولوا برضو العين الرعاية والحفظ وهنا أنت تقول بمرأة منا وبعنايتنا وكلاءتنا وحفظنا، يعني نفس التأويله أيوة، لكن أنا لم أنف عن الله العين، أنا لم أنف عن الله العين، ولكن السياق اقتضى إن أنا أقول تجري بعيوننا أي بمرأة منا، لأنها ليست على حرفياتها، وإلا فعين الله كعين الله كالبحر وسفينة وحتجري فيها تجري بأعيننا، هذا معنى منكور. إذن تجري بكلاءتنا وبمرأة منا وبرعايتنا، ولله عينان، لله عينان، انتهت المسألة. قوله تعالى في الحديث القدسي وأنا معه حيث يذكرني رواية، والرواية الثانية وأنا معه حين يذكرني، يعني تريد معية الله عز وجل أكثر من ذكر الله عز وجل، يكون معك فيطرد عنك الشياطين، ويكون معك فلا يكون أحد عليك، لأنه من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، لا أحد، ومن كان الله معه فلن يزل ولن يضل. قديما قال أحد الصالحين يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. الحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حسن الظن بالله مطلوب، وورد في يعني هذا الحديث في باب سابق، باب حسن الظن بالله، وهنا ورد في فضل الرجاء. والشيخ المربي رحمه الله تعالى ابن عثيمين ربط حسن الظن بالله مع العمل، تعمل وأنت تحسن الظن بالله. طيب لا تعمل وتقول أحسن الظن بالله؟ قال الحسن البصري إن قوما قالوا نحسن الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وربط بين هذا الحديث وبين يعني معاني أحاديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إنه العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي كلام الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. حديث لا يموتن أحدكم لو أحسن الظن بالله، عليه أن يفعل ما عليه ويرجو من الله أن يتقبل منه هذا العمل، حتى وإن كان يعني قليلا، وإن كان سيئا، وإن كان على طريقة قالوا يا أيها العزيز، يا أيها العزيز فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أهو ده محل الشاهد، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل. هي مزجاة أيوة، لكن ده اللي حلتنا، ما عندناش أحسن من كده. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. يا الله، دول أخوة يوسف اللي بيقولوا كده ليوسف بعد ما عملوا فيه اللي عملوه صغير، دلوقتي يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وقال والله مش عرفوا قصة، مش عرفوا حكاية يوسف ده، قعد يتفرسوا في الملامح كده والسحن. قالوا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، كمان مش واخدين بالكم، لبس ونظف وبقى حاجة جميلة. أأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. الخلاصة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا الله، نسأل الله من وسع فضله. ما هي كده، يتقي ويصبر، يبقى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. سبحان الله، أغلب الحديث هنا على يعني حديث قدسية. قال الله تعالى يا ابن آدم، برضو هذا الحديث سبق في باب التوبة، باب رحمة الله عز وجل، وربما في أكثر من باب. ولذلك تجدون في الأحاديث أحاديث مكررة من هذا المعنى، يناسب باب التوبة فيذكر، باب حسن الظن فيذكر، باب الرجاء فيذكر، ومن هنا تأتي الأحاديث فتتكرر. فيقول لك مثلا البخاري كذا بالمكرر وكذا من غير المكرر. المكرر ده يريد في ثلاث أربع أبواب في الصحيح لأنه يتناسب أو يأخذ محل الشاهد من الحديث في الباب، كما رأينا أحاديث كل جزئية تتناسب مع باب أكثر من غيره. وللمعلومة في كتاب نزل في الأخير بيجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كتب السنة، وقد اجتهد في أن يحذف منها المكرر عشان العاوز يحفظ مثلا السنة كما حفظ القرآن، يجدها في مجلد واحد اسمه معالم السنة، معالم السنة. وأنا نفسي إن شاء الله يبقى لي نصيب مع هذا الكتاب ومع السنة، كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام يعني كحديث يعني مبوبة في موضوعاته وكذا، كأنه يعني لمن جمع هذا لا ينخرم من السنة شيء. لكن في حذف المكرر ده في الصحيح، وفي حذف الضعيف والموضوع وما إلى ذلك. وطبعا أنت عندك حديث بتريده تقول رواه البخاري ومسلم وكتب السنن وموجود في المسند ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ورواه الطبراني والحاكي في الكبير والصغير والسيوط في جمع الجوامع وما إلى ذلك، فيبقى معناها تكرر في كتب كثيرة. زي ما أنا لما بشرح الأحاديث بفسر الآيات بجد تكرارا بين التفسير والمفسرين، فكذلك حدث بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إيه محل الحديث هذا هنا؟ رجوتني، فضل الرجاء. ولو أورده في باب الدعاء إنك ما دعوتني، طب في باب المغفرة غفرت لك، يعني بمثل هذا، يعني ممكن يبقى عند المؤلف مبرر في أنه أورد هذا الحديث أكثر من مرة، باب الدعاء، باب الرجاء، في باب المغفرة، باب الاستغفار، باب التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هكذا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحقيقة لو لم أنا بدي الدرس على الهاتف كان ممكن يعني أجيب اسم المؤلف لأنه موجود أمامي كان على في المواقع، لكني الآن لا أذكره يعني، ولذلك أنا ذكرت معالم السنة دون ما أذكر اسم الجامع لها. فسكت عن اسم المؤلف، ولو تذكرته على وجه القطع واليقين لقلته: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. اسم الكتاب يا شيخ علي، ما شاء الله عليك، ممكن تجيب اسم المؤلف: معالم السنة. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هو سبحانه وتعالى أكبر، أكبر من كل شيء. وأجزاك الله خير صالح أحمد الشامي، الشيخ صالح أحمد الشامي، محدث ما شاء الله عليه. يبقى الكتاب معالم السنة والمؤلف الشيخ صالح أحمد الشام. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لذلك مهما عظمت ذنوبك لا تستعظمها على الله، لا تستعظمها على الله عز وجل. أي نعم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. شوف عنان السماء يعني السحاب أو ما ظهر لك منها، لا يعني شيء يعني رهيب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، واستغفار استغفار، ما هو الاستغفار الذي يحتاج إلى استغفار كما قيل؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. يا ابن آدم، وهذا يذكرني بقصة الأعراب اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، قال له: يا رسول الله، طب ذنوبي وغدراتي وفجراتي وكذا وكذا؟ قال: يغفرها الله لك. فولى يهلل ويكبر، يهلل ويكبر: الله أكبر الله أكبر. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، المرة السابقة مرتبطة بعنان السماء، المرة دي بقى باتساع الأرض، بقراب الأرض خطايا. قراب وقراب تنطق بالضم القاف وبكسرها، ومعناه ما يملأها أو ما يقارب ملأها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني كناية عن الذنوب الكثيرة جدا، كما في الأحاديث مثلا في فضل الأذكار: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ده حاجة رهيبة، بس برضو زبد البحر يطلع ولا حاجة جنب قراب الأرض خطايا، لأنه البحر نسبة المية في الأرض 71%، والباقي يابسة. هنا الكلام عن الماء وعن اليابسة معا: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ولكن يعني إما بملئها أو ما يقارب ملئها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ذا المهم، التوحيد، التوحيد يا أهل التوحيد ويا أمة التوحيد. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني تحرص على أن تكون صاحب توحيد وتنجو بنفسك من الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه، الباقي في مغفرة الله، في مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حاول أهل التكفير فسروا الآية دي بأنه يغفر لما يغفر ما دون ذلك لمن تاب. ما تنفعش، لا يصح. لماذا؟ لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، لو قلت ويغفر ما دون ذلك لمن شاء يعني لمن تاب، يعني معناها الذي يشرك لا تقبل له توبة. طب هذا يتعارض مع قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتوب ولم يقلع عن الشرك. إنما أقلع، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن لم تسعفه التوبة لكنه مات على التوحيد. فإما أن تسعفه مشيئة الله، وإما أن تسعفه شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، أو شفاعات المؤمنين، أو شفاعات الشهداء خاصة من المؤمنين، أو من مات لهم من الأولاد دون الحنث دون البلوغ. إذا لم يكن ثمة شيء من هذا ودخل النار يشفع فيه التوحيد، فيخرج من النار بما بقي معه من توحيد ولو مثقال ذرة من إيمان، حيث لا يخلد في النار موحد. فنفهم مثل هذا الحديث مع هذه الحديث: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويغلب على ظني أني سبق وقد شرحته وبشرح الشيخ له، لذلك عزف هنا عن شرحه. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذن كانت هذه هي الأحاديث في باب فضل الرجاء تتمة للأحاديث التي أوردها في باب الرجاء. فأحاديث الرجاء دلت على سعة فضل الله وكرمه، وأحاديث فضل الرجاء تقول للإنسان: كن طامعا في فضل الله عز وجل راجيا ما عنده، وطمعك هذا من باب حسن الظن بالله، وحسنك الظن بالله لا تجعله من باب الأمان. إن قوما قالوا نحسن الظن بالله أي أهملوا العمل، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فكانت هذه الأحاديث كالتتمة للحديث للباب السابق باب الرجاء وباب فضل الرجاء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلاح الدين والدنيا والآخرة. بذا ينتهي هذا الباب، ويأتي بعده باب جميل، باب الجمع بين الخوف والرجاء. والله يعني في ناس ما شاء الله تأخذ كذا يعني الامتياز في أعلى درجاته في اختيار الأبواب واختيار العناوين: باب الرجاء، باب فضل الرجاء، باب الجمع بين الخوف والرجاء. سيكون إن شاء الله هذا الباب موضوع محاضرة أخرى إن شاء الله تعالى، حيث نحن في نهاية الوقت، لا يتسع المجال للبدء في باب جديد، نعم، يعني توفيق من الله في الاختيار حقيقة. هذا رياض الصالحين، وأعلى وأغلى من هذا بكثير ما فعله الإمام البخاري. يا الله، يعني البخاري التزامه الصحة في الأحاديث شيء، واختيار عناوين الأبواب شيء، والتناسب بين العنوان ومضمون الباب شيء، مثل هذا لا أحدثك أنا عنه، إنما لعلكم توفقون إلى شيء مما قاله الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه ومتعنا الله بصحته وعمره، وهو يكلمك عن اختيار البخاري للتبويب والترتيب شيء فعلا توفيق من الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلصنا احنا الدرس، ممكن نرد السلام، ونرد السلام على كل من سبق، ونقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن بس يعني يا هاجر جاية مع نهاية الدرس، احنا قلنا الدرس من 9 مش من 10. طيب، مدام قلت أحسن الله إليكم شيخنا الجليل وبارك في علمكم وعملكم، نقول آمين ونسكت. على كل، بودعكم في اللحظات الأخيرة من مضي الساعة، على أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. جزاك الله خيرا يا أخي الشيخ علي، حمل لكم كتاب معالم السنة لفضيلة الشيخ صالح أحمد الشامي عشان يبقى عندكم لمن أراد أن يفتح الرابط ويقرأ، وده يعني شيء غالي جدا وتراث نفيس. السنة مجموعة في كتاب، ملخصة في كتاب. فالحمد لله رب العالمين، وربنا يعفو عنك يا شيخ علي ويشفيك وعافيك وتم لك الشفاء والعافية، أنت ومرضانا ومرضى المسلمين ولكل إخواننا وأحبابنا في الله تعالى. دعاء الختام حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اشفها واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده ردا على سلام إحدى الأخوات، وأنا أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.